يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب النكاح من موطأ الإمام مالك رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى ما لا يجمع بينه من النساء، ما لا يجمع بينه من النساء. نقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما لا يجمع بينه من النساء. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، أو أن يطع الرجل وديدة وفي بطنها جميل لغيره.
في هذا الباب ما لا يجمع بينه من النساء، يبين الإمام رحمه الله المحرمات من النساء التي لا يجوز أن يجمع الرجل بينها وبين أخرى. وفي هذا الباب مسائل، المسألة الأولى: المحرمات من النساء هن المذكورات في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية هي الأصل في بيان المحرمات من النساء، هي الأصل، أو هذه الآيات هي الأصل في بيان المحرمات من النساء، ولم يأتي فيها ذكر تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، أو بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وبنت أختها، أو المرأة وبنت أخيها. لم يأتي في القرآن هذا الأمر، لم يأتي في القرآن أن هذين النوعين من النساء من المحرمات، إنما ثبت ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، المسألة الثانية الذي ثبت في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذا مما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم زائدا على ما في القرآن، والأصل اتباعه والأخذ به، قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لعن النامصة والمتنمصة الحديث، قال: وإنه لفي كتاب الله. فقالت امرأة: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد ذلك. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما سمعت قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة والمتفلج إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. فبين هذا الحديث من كلام ابن مسعود رضي الله عنه أن ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء في القرآن الكريم، وأنه واجب الاتباع لعموم قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مسألة بين العلماء رحمهم الله أن السنة مع القرآن على ثلاثة أحوال. الحالة الأول أن تكون السنة مبينة، الحالة الأول أن تكون السنة موافقة لما في القرآن، موافقة لما في القرآن، فهي سنة مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم. الحالة الثانية أن تكون السنة مبينة لما في القرآن، بتبين للناس ما نزل إليهم، فتخصص عامه وتقيد مطلقه وتبين مجمله إلى غير، وتفصل ما أجمل. مثلا الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تقام الصلاة. وقد جاء في الحديث عند الحاكم وغيره أن عمران بن الحصين رضي الله عنه كان مرة جالسا مع أصحابه يذكرون أحاديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الجلوس: دعونا من هذه الأحاديث وهاتوا نقرأ القرآن الكريم. فغضب عمران بن الحصين وقال: ويحك، أين في كتاب الله أن الصلوات خمس، وأنه يقرأ فيها الفاتحة، وأنه يكون فيها ركوع، وأنه يكون فيها رفع منه، وأنه يكون أين في كتاب الله؟ وبدأ يذكر له أشياء مما ورد في السنة ولم يرد في القرآن الكريم، مما يدل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على علم بهذا الأمر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في بعض الآثار: السنة قاضية على الكتاب، يعني أنها تفصله وتبينه وتوضحه، وهي الحاكمة في بيان معاني. النوع الثالث من السنة، وهو الذي عندنا الآن في هذا الباب، السنة المؤسسة التي تذكر حكما ليس في كتاب الله، تذكر حكما ليس في كتاب الله. ذكرنا لكم الأصل في المحرمات من النساء ليس فيه تحريم الجمع بين المرأة وخالتها أو بين المرأة وعمتها، فهذا مما زاده الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو القسم الثالث من أحوال السنة مع القرآن. ومضى معنا مثال آخر، وهو تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لكل ذي ناب من ولكل ذي مخلب من الطيب، فهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة على الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الآية، فليس فيه تحريم كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير، فهذه سنة مؤسسة، سنة مؤسسة. ومعلوم أن منزلة السنة من القرآن هي منزلة البيان والتفسير، قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يوشكن رجل متكئا على أريكته يأتيه الحديث من حديثي فيقول: دعونا منه وهات القرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وعن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. وعن يعلى بن أمية قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجعرانة إذ أتاه آت قال: يا رسول الله، إني أحرمت بثوبي هاتين وهما متمضخين بالطيب، فماذا أصنع؟ فأغشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إغشاء. في روايات هذا الحديث: فنادى عمر يعلى بن أمية وقال: انظر. وكان يعلى بن أمية طلب من عمر أن يريه الرسول في حالة نزول الوحي، فقال: انظر يا يعلى، هذه الآن حالة.
فأفاق الرسول من هذه الإغشاء وقال أين السائل آنفا؟ فأتي به فقال انزع ثوبيك واغسلهما بالماء ثم البسهما واحرم بهما واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. كلمة على الهامش، أصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، يعني يوقف يوم يوقف في عرفة في العمرة ويبات في منى ويرمي الجمرات ويبات في مزدلفة. ها إيش معنى أصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك؟ معناه عند العلماء أي فيما تجتنبه من محظورات الإحرام، فإنما يحضر من في الإحرام في الحج يحضر مثله. ولذلك هذا الحديث لا دلالة فيه لقول من قال من أهل العلم أن من أتى بعمرة يلزمه طواف وداع، لا دلالة فيه هذا، لأنه الرسول إنما مراده بقوله واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك أي من تجنب محظورات الإحرام، لأن هي موضوع الكلام، هي موضوع السؤال والفتوى. إذن السنة كان يوحى بها وجبريل كان ينزل بها، ولذلك هي داخلة في عموم قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مسألة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هو في الحرائر والإماء، فلا يجوز في ملك اليمين أن تجمع بين امرأة وخالتها وبين امرأة وعمتها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لعموم النهي، لعموم النهي، فإنه يشمل الإماء كما هو في الحرائر، فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها حتى في المملوكات في ملك اليمين، يعني في الوطأ، يعني في الوطأ، فإذا وطأت المرأة لا تطع عمتها وهي تحت يدها، وإذا وطأت المرأة لا تطع خالتها وهي تحت يدك، وإن كانت في ملك يمينك، وإن كانت في ملك يمينك. مسألة العلة، لا الحكمة في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ما يكون في ذلك من الغيرة، وما يكون في ذلك من الحسد، وما يكون في ذلك من أسباب قطيعة الرحم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها لذلك، وقد عمم هذه الحكمة بعض التابعين أو بعض السلف، فنهى عن الجمع بين بنتي العم، يعني لو واحد أخذ بنت عمه علي فما يجوز له أن يجمع معها بنت عمه ناصر، هكذا قال، لأن هذا يسبب فرقة، ولكن جمهور أهل العلم على جواز ذلك لأن النهي لم يأتي فيه. أن ليش؟ قالوا لأن هذه مجرد حكمة، والحكمة تختلف عن العلة. عند الأصوليين الحكمة هي ما يدور معها الحكم وجودا وعدما، بعبارة أخرى هي الوصف المناسب لأن يعلق به الحكم فيدور وجودا، فيدور معه وجودا وعدما. وهنا العلة تعبدية، ما عندنا نص إنه العلة في التحريم هي من أجل الغيرة والحسد أو ما يسببه من قطع الرحم ونحو ذلك، فلم يأتي عندنا نص في ذلك، ولذلك ممكن أن نقول هذا من الحكمة وليس من العلة. ليش؟ لأنه لو قلنا إنه هذا علة معناته إنه كل محل وجد هذا نمنع الجمع بين الأقارب، وهذا لا دليل عليه، ولذلك ذهب الجمهور إلى أنه يجوز الجمع بين بنات العم فتجمع بين المرأة وبنت عمها من عم آخر، يعني هذه بنت عمك علي وهذه بنت عمك محمد فتزوجت هذه وتزوجت هذه، يجوز وإن كنا بنات عم، لأنه لا نص يمنع من ذلك، النص إنما يمنع أن تجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، والعكس والعكس لأن المعنى واحد، فلا يجوز أن تجمع بين المرأة وبنت أخيها أو بين المرأة وبنت أختها، خلاص، لأنها في معنى واحد. مسألة الظاهر المتبادر من لفظ الحديث أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، والمقصود بالعمة إيش؟ بنت ها اخت ابيها بنت ابيها بنت ابيها ها الان من هي العمه ومن هي الخاله؟ الخاله بنت اخت الام صح ولا لا؟ الخاله اخت الام فبنتها لا يجوز ان تجمعها مع خالتها خلاص. طيب العمه اخو الام خال واخت الاب عمه فبنت اخت الاب ما تجمعها مع ايوه فلا تجمع المراه مع لا تجمع المراه ايش مع عمتها ولا تجمع المراه مع خالتها فلا تجمع المراه مع اخت امها ولا تجمع المراه مع اخت ابيها واضح لا يجوز ذلك لا يجوز ذلك فلا فهذا الظاهر المتبادر ان المراد بالعمه اخت الاب والمراد بالخاله اخت الام صح ولا لا؟ هل ينسحب ذلك على اخت الام وان علت فاخت ام الام اخت ام الام اخت الى اخره والعمه اخت الاب واخت ابا الاب واخت ابا الاب وان علت؟ من اهل العلم من عمم ذلك فلا يجيز ان تجمع بين المراه وعمتها وان علت ولا بين المراه وخالتها وان علت ولا ان تجمع بين المراه وبنت اختها وان نزلت ولا بين الخاله او ولا بين العمه وبنت اخيها وان نزل لكن الظاهر المتبادر هو الاول والاحوط تجنب ذلك جميعا الظاهر المتبادر هو الاول والاحوط تجنب ذلك جميعا لكن يعني هل هناك دليل واضح اقول من العلماء من فهم في الايه ان هذا وان علا وان نزل من الجهتين واضح ولكن الذي نجزم به هو الاول والاخر نقول به احتياطا نقول به احتياطا فقط لانه لا دليل عليه مساله اورد المصنف في هذا الباب عن سعيد بن المسيب انه كان يقول ينهى ان تنكح المراه على عمتها او على خالتها وان يطأ الرجل وليده وفي بطنها جنين لغيره هذه مساله اخرى وهي وطأ المملوكة الحامل أقول إذا كانت المملوكة حامل من غيرك فلا يجوز لك أن تطأها وقد ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن وطأ السبايا وهن حوامل وقال كيف يسقي أحدكم بمائه زرع غيره ونهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم فينهى أن توطأ المرأة وهي حامل من غيره حتى تضع هذا إذا كانت مملوكة أما إذا كانت حامل فمعلوم أنه ما يجوز لك أن تعقد عليها إذا طلقها زوجة وهي حامل حتى تضع فهذه قضية أخرى الباب الذي يلي
باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت لا الأم مبهمة ليس فيها شر وإنما الشرط في الربائع قال وحدثني عن مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود سئل وهو في الكوفة عن نكاح الأم بعد ابنه إذا لم تكن الابنة مست فأخص في ذلك ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسهل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال وإنه الشرط في الرباية فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي يفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينفق أمها فيصيبها إنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا وتحرمان عليه أبدا إذا كان قد أصاب الأم فإن لم تصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينفق أمها فيصيبها إنه لا تحل له أمها أبدا ولا تحل لأبيه ولا لابنه ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امرأته قال مالك فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: وأمهات نسائكم، فإن من حرم ما كان تزويجا ولم يذكر تحريم الزنا فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته وهو بمنزلة التزويج الحلال، فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا.
في هذا الباب يريد الإمام رحمه الله أن يبين حكم نكاح الرجل أم امرأته، وهو يدور في تفسير قوله تعالى من الآية السابقة، في قوله تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نظم الآية: حرمت عليكم أمهات نسائكم، هذا نظم الآية، هذا معنى الآية، حرمت عليكم أمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا، نعم، حرمت عليكم أمهات نسائكم. الآية استني فينا هي، نعم الآية: وحرمت عليكم أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فذكر الله سبحانه وتعالى أن أم المرأة حرام عليك، أن أم المرأة حرام عليك بمجرد أن تعقد عليك، خلاص. وأن بنت المرأة حرام عليك إذا دخلت على أمها، فقال: وحرمت عليكم، فالمعنى وحرمت عليكم أمهات نسائكم، فأطلق القول في تحريم أمهات النساء. فبمجرد أن تعقد على البنت أو أن تعقد وتدخل عليها تحرم عليك أمها، خلاص، أمها تحرم عليك بمجرد العقد أو الدخول على البنت. أما البنت فالله سبحانه وتعالى يقول: وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقيدها بالدخول، فدل أن البنت لا تحرم على الرجل بمجرد العقد على الأم، إنما بالعقد والدخول. ومنه تعلمون أن الآية لما جاءت مطلقة في الأمهات وحرمت عليكم أمهات نسائكم، هذه مو لفظ الآية، هذا نظمها، وحرمت عليكم أمهات نسائكم، جاءت مطلقة، فمجيئها مطلقة دل على أنها في كل الأحوال محرمة بمجرد العقد أو بالعقد مع الدخول. هذا الإطلاق هو معنى كلمة جاءت مبهمة، معنى جاءت مبهمة أي لم يقيدها بقيد، أي لم يقيدها بقيد. ولذلك مسألة قوله في الأثر الذي أورده في هذا الباب أن زيد بن ثابت سئل عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها، فقال زيد بن ثابت: لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب، يشير إلى هذا المعنى. الأم مبهمة يعني جاءت في الآية محرمة على الإطلاق، يحرم عليك أن حرمت عليكم أمهات نسائكم أطلق، فلم يقيد لا بالدخول ولا بالعقد فأطلقها، ففي كل الأحوال هي محرمة، هذا معنى الإبهام. بينما قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقيد تحريم الربيبة اللي هي بنت المرأة، قيد تحريم الربيبة بالدخول على الأم، فدل ذلك بمفهوم المخالفة أن مجرد العقد على الأم لا يحرم بنتها، فإذا عقد على الأم ثم طلق ولم يدخل جاز له الزواج ببنتها، أما إذا عقد على البنت ولم يدخل ليس له أن يطلق البنت وتزوج الأم، لأن الآية جاءت مبهمة يعني مطلقة لم تقيد بقيد. نظمها: وحرم عليكم أمهات نسائكم، يعني على الإطلاق، هذا معنى كلام زيد بن ثابت رضي الله عنه. مسألة: في تصرف ابن مسعود، في تصرف ابن مسعود أن المجتهد إذا اجتهد في الآية وأفتى بما يعني فهم وبما اجتهد لا لوم ولا تثريب عليه، فإن ابن مسعود لم يلمه أحد على هذا الذي حصل منه مدام أنه اجتهد وكان محلا وأهلا للاجتهاد. وهذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة لابد أن تنتبهوا لها، أن محل العذر في الخطأ في الاجتهاد هو ممن كان أهلا للاجتهاد، ممن كان أهل للاجتهاد. أما من لم يكن أهل للاجتهاد وقال أنا أجتهد، نقول له أنت آثم حتى لو أصبت، أنت آثم حتى لو أصبت. ولذلك بعض الناس يتكلم مثلا في سيد قطب أو في بعض الناس الذين يفعلون، يقول يا أخي عالم اجتهد، أقول له أبدا، هو ما هو عالم، هو ما هو عالم، ودخوله في الكلام في هذه المسائل وهو ليس أهل لها هو آثم فيه إلا أن يشاء الله. ما الدليل على ذلك؟ أقول الدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد. فقيد الكلام بالحاكم، والحاكم هو من بلغ أهلية الاجتهاد الذي يصح له أن يحكم، ومن بلغ أهلية الاجتهاد. فإذا تكلم إنسان في مسألة وهو ليس أهل للنظر وللاجتهاد حتى لو أصاب، نقول له يا أخي أنت آثم، فما بالك لو أخطأ، فما بالك لو أخطأ. وهذه مسألة يتوسع فيها يعني بعض الناس، يقول يا أخي إخواننا، كنا نتكلم مرة عن الذين فعلوا بعض الأفعال التفجيرية والأشياء المخالفة، المهم تقرر بعد ذلك وضوح أنه أخطأوا، هذا خطأ. فبنسأل بعضهم فيقول يا أخي أخواننا اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر وفاتهم الأجر الثاني. فقلت له الاجتهاد لا يعتبر إلا ممن بلغ أهلية الاجتهاد، فهل هؤلاء بلغوا أهلية الاجتهاد؟ لأنه بعضهم ما معهم يمكن ولا سنة رابعة ابتدائي ولا سنة سادسة ابتدائي، بعضهم شبه أميين، بعضهم يعني مو بس عوام، من عوام العوام. إيش وتقول لي أهلية الاجتهاد وتقول لي إنهم اجتهدوا وأخطأوا؟ أقول له لا، هذول حتى لو أصابوا في مثل هذه المسائل فهم على خطأ. وهذا معنى من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، أصاب فقد ليش؟ لأنه تكلم بغير أهلية، لأنه تكلم بغير أهلية. ابن مسعود لا يلام لأنه عالم، ها؟ كما وصف كنيف علم مملوء بالعلم، صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، وشهد له الصحابة بالعلم، فتكلم باجتهاده، وكأن المسألة كانت في نفسه فسأل. وهذا فيه مسألة، وهي أن العالم ينبغي له إذا كان في شك من القول الذي اجتهد فيه ورآه أن يسأل ويتثبت. هذا ابن مسعود اجتهد في المسألة وأجاب، ثم لما أتى إلى المدينة سأل أهل العلم من الصحابة في المدينة فبينوا له أنه قد أخطأ وأن المسألة في الأم مبهمة، فلا يجوز لهذا الرجل الذي عقد على بنتها أن يطلق البنت ويأتي ويتزوج ويعقد على الأم. ففيه أن العالم إن اجتهد وفي نفسه شيء عليه أن يسأل وأن يتثبت، ولا يقول أنا خلاص أنا اجتهد وانتهى الموضوع. مسألة في قصة ابن مسعود أن العالم يرجع إلى الحق والصواب، أما ترى أن ابن مسعود لما تبين له الخطأ رجع عن قوله ورجع إلى ذاك الرجل؟ وجاء في رواية أن ذاك الرجل الذي تزوج أم المرأة التي عقد عليها قد أنجب منها بزورة وسنوات معاها وإلى آخره، فجاء ابن مسعود وقال له هي لا تحل لك وينبغي لك أن تفارقها. مسألة إذا حصل لا قدر الله مثل ذلك، فالحكم في ذلك أن الأولاد يلحقوا بالرجل، وأن المرأة لها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، فإن هذا باطل، فإن هذا باطل كما صنع ابن مسعود رضي الله عنه، كما صنع ابن مسعود رضي الله عنه. مسألة قال مالك: في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها أنه تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا ويحرمان عليه أبدا إذا كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم. هذا في تقرير الكلام كما سبق. مسألة قال مالك: في الرجل تزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها أنه لا تحل له أمها أبدا، ولا تحل لأبيه ولا لابنه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته. هذا من مالك: في الرجل تزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها أنها لا تحل له أمها. إذا نكح البنت بعقد أو بدخول أو بدخول وعقد لا تحل له الأم وتحرم عليه، تحرم عليه أمها أبدا. فإذا نكح أمها تحرم عليه وعلى أبوه وعلى أخوانه وعلى ليش؟ لأنه بدخوله عليها وبعقدها عليها أتاها بحرام وبشهوة، فلا تحل لأبيه ولا لأبنائه، ولا تحل له ابنته وتحرم عليه امرأته، يعني يفصل بينهما. خلص بهذا العمل أفسد بدخوله، أفسد زواجه الأول، أفسد زواجه الأول. نعيد المسألة. قال مالك: في الرجل تزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها أنها لا تحل له أمها، لأنه عاقد على بنتها أو دخل ببنتها أبدا، ولا تحل لأبيه ولا لابنه، فلا تحل أصوله وإن علوا ولا لفروعه إن نزلوا، لأنه أتاها بشهوة، ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امرأته، لأنه أتى أمها لأنه تزوج أمها، فيفرق بينهم جميعا ويبتعد عن هذا الموضوع. فإن كان استحله مع قيام الحجة بثبوت الشروط انتفاء الموانع فهذا كفر، فإن لم يستحله فليس بكفر. مسألة خارج الباب وتتعلق به من جهة: بعض الذين يكفرون يقولون مجرد وقوع العقد الحرام والدخول فيه يعني الاستحلال المكفر المخرج من الملة. أقول هذه صور يذكرها العلماء في وجود العقد الحرام ولا يوقعون الكفر للجهل، ولا يوقعون الكفر للجهل. فدل ذلك أن قول هؤلاء المكفرين أن مجرد وقوع العقد الحرام دليل على الاستحلال غير صحيح. ومنه تعلمون أن معنى حديث البراء الذي رأى عما له، وفي رواية رأى خالا له خارجا براية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إلى أين يا عم؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عقد على امرأة أبيه لأقتله وأخمس ماله. فهم يستدلون بهذا، يقولون علة التكفير وقوع العقد على امرأة أبيه. فنحن نقول لا، هذا حكم بأن هذا الرجل كافر بوحي من السماء لا لمجرد العقد. ولذلك لما سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل، لما سأل أباه عن هذا الحديث حديث البراء، قال يا بني إنما قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم من السماء، يعني بوحي. فليس في الحديث دلالة على أن العقد يدل على، ومن تطبيقات العلماء هذه المسائل، فإنهم ذكروا الرجل يعقد على المرأة ويتزوجها ثم يطلقها ويعقد على أمها أو يعقد على أمها، فقالوا هذا حرام ويفرق بينهم، ولم يقولوا أنه كفر، لأن الحال أنه وقع جهلا. ومنه تعلمون أن مجرد العقد لا يدل على هذه المسألة، هي اللي دخل منها المكفرون الذين يكفرون البنوك. كيف؟ يقولوا لأنهم رضوا بإيقاع العقود المحرمة الباطلة، وإيقاع العقود المحرمة الباطلة عندهم دليل على الاستهلال ورجعوا المسألة زي ما كانت، وكل الجواب واحد. نقول هذه الأدلة تدل على أن العقد لا يدل على الاستهلال، على أن العقد لا يدل على الاستهلال، وأن الإنسان وأن كل من يوقع العقد يعامل بحسبه، فينظر هل قامت عليه الحجة بثبوت شروط انتفاء الموانع أو لا. والدليل هذه المسائل الآن يذكرها العلماء في النكاح يحصل فيها عقود باطلة ولا يحكمون على من أوقعها بأنه كافر، فليس مجرد وقوع العقد الباطل دليل على الاستحلال، سواء في النكاح سواء في البيع سواء في البنوك حتى لو كانت المسألة في الربا. فإن من وقع عقدا في الربا، عقد بالربا، دين بالربا، شراء بالربا، أي عملية بالربا، لا نقول أنه قد استحل ذلك فهو كافر لمجرد إيقاع العقد. لما؟ لأني بينت لكم أن حديث البراء عند العلماء إنما كان بعلم من السماء، يعني بوحي كما قال أحمد بن حنبل، وكلام العلماء على هذا. فهذه مسائل الآن يذكرونها في عقود محرمة لكن لا يستلزمون منها الاستحلال. مسألة، قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأمهات نسائكم، فإنما حرم ما كان تزويجا، ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال، فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا. أقول هذه مسألة، وهي أن الرجل لو وقع على امرأة بالزنا هل تحرم عليه بنتها؟ أو وقع على امرأة بالزنا هل تحرم عليه أمها؟ واضح صورة المسألة؟ الإمام مالك يبين أن الحرام لا يحرم الحلال، ويستدل من القرآن، فيقول الله سبحانه وتعالى يقول: أمهات نسائكم، وأمهات نسائكم، ومدام قال أمهات نسائكم يعني المرأة التي تنكحها بعقد شرعي صحيح، فخرج من ذلك أم المرأة التي تزني بها أو بنت المرأة التي تزني بها، لأن هذا نكاح ولكنه نكاح سفاح لا نكاح صحيح. فالإمام مالك معنى كلامه أن الحرام لا يحرم الحلال، فإذا الرجل أتى امرأة بالحرام جاز له ثم تاب وانصلح حاله ثم أتى يتزوج بنت هذه المرأة يجوز، وإذا الرجل تزوج أو إذا الرجل أتى امرأة ثم تاب أتاها بالزنا ثم تاب من هذا الأمر وأراد أن يتزوج أمها جاز. ليش؟ لأنه نكاحه إياها إنما كان سفاح وليس بنكاح شرعي معتبر، والآية تقول أمهات نسائكم، فمفهوم المخالفة أن غيرهن هذا ليس حكمهن، وهذا ورد عن جماعة من السلف، فإن الحرام لا يحرم الحلال. مسألة، ومع قولنا بهذا القول إلا أننا نقول ينبغي أن يحترس فيه، فإن الرجل ينبغي أن يبتعد عن أماكن الريبة وأن يحتاط لدينه وأن يحتاط لعرضه، فإن حصل مثل ذلك فعليه أن يبتعد، يعني إذا تزوج البنت وكان قد زنى بالأم يبتعد عن الأم نهائي ولا يكون يعني معها حتى لا يصير أشياء مما يذكر بالحرام، حتى لا تحصل أشياء مما تذكر فيه الحرام، بمعنى أن على الإنسان أن يحتاط لدينه ولعرضه ما استطاع، لدينه ولعرضه ما استطاع. نحن نقول بالجواز كما يقول الإمام مالك، ولكن مع أخذ الحيطة والبعد عن الريبة، ونسأل الله الستر للجميع. نعم.
باب نكاح الرجل ثم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره. قال مالك: الرجل يزني بالمرأة فيقام عليها الحد فيها، إنه يمسك ابنتها وينكحها وينكحها ابنه إن شاء، وذلك أنه أصابها حراما، وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشهرة بالنكاح. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من
هذا الباب تأكيد للمسألة الأخيرة والزيادة مسألة. المسألة الأخيرة هي التي سبقت في الباب الذي قبله وزاد مسألة، وهي أن هذا الحكم، هذا الحكم يثبت، يثبت في كل نكاح صحيح أو ما يشبهه، أو ما يشبهه. كيف ما يشبهه؟ يعني مثلا، يعني مثلا لو أن رجلا عقد على امرأة بغير ولي، على مذهب أبي حنيفة، على مذهب أبي حنيفة عقد عليها بغير ولي، فجاء العلماء وقالوا نكاحك هذا لا يصح وفرقوا بينهم خلاص، فقال هذا شبه نكاح، هذا شبه نكاح، واضح؟ فتحرم عليه إذا عقد على، إذا عقد على البنت أو دخل بها حرمت عليه أمها، وإذا عقد على الأم أو إذا دخل على الأم حرمت عليه ابنتها. ليش؟ لأنه شبهة نكاح فتحرم عليه، تحرم عليه، واضح؟ فهو يقول في المسألة الأولى أنه الحلال، الحلال الحرام لا يمنع الحلال، صح؟ وانتهى منها وقالها في أول الباب. قال مالك: في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها أنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء، وذلك أنه أصابها حراما، وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح. فهنا يضيف ما حصل على وجه الشبهة فهو أيضا محرم، فهو أيضا محرم، فهو يقرر المسألة السابقة ويزيد فيها بيان، فيقول هذا الحكم كمان مو بس على النكاح الصحيح بل حتى على ما هو شبه نكاح. فلو أن رجلا جاهلا عقد على امرأة في عدتها من وفاة زوجها أو من طلاقها البتة، لسه ما انتهت العدة وفرق بينهما، اعتبر هذا شبه نكاح، تترتب عليه أحكام النكاح في نسبة الأبناء والبنات، تترتب عليه أحكام النكاح في تحريم الابن إذا دخل على الأم، في تحريم الابن إذا دخل على الأم، وفي تحريم الأم بمجرد العقد على الربيبة، وإلى آخره، يعني الأحكام المترتبة. هذه التي زادها الإمام في هذا الباب عن المسألة الأخيرة، أنه أثبت حكم التحريم، أنه أثبت حكم التحريم بالأنكحة التي هي شبه النكاح الصحيح، إما لاختلاف بين العلماء أو لأنه وقع منه جهلا أو وقع من فاعله جهلا، فإنه رحمه الله يقول حكمها كحكم النكاح الصحيح في إثبات المحرمية، في إثبات المحرمية. يعني قد يقول قائل: يا شيخ طيب هذا نكحها في عدتها وإحنا فرقنا بينهم، هل يسري حكم التحريم فلا يجوز له أن يتزوج أمها؟ فنقول له نعم. طيب يقول لي: شيخ هذا مو نكاح صحيح. فقول له: ولو هذا شبه نكاح، لأنه لم يعامل معاملة الزاني الذي ارتكب المحرم. أما لو أنه اعتبر زانيا لما حرم عليه نكاح أمها بمجرد أنه زنى ببنتها أو العكس. خلاص. طيب هذه المسألة نوقف هنا. طيب وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب النكاح من موطأ الإمام مالك رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى ما لا يجمع بينه من النساء، ما لا يجمع بينه من النساء. نقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما لا يجمع بينه من النساء. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وقالتها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، أو أن يطع الرجل وديدة وفي بطنها جنين لغيره.
في هذا الباب ما لا يجمع بينه من النساء، يبين الإمام رحمه الله المحرمات من النساء التي لا يجوز أن يجمع الرجل بينها وبين أخرى. وفي هذا الباب مسائل، وفي هذا الباب مسائل. المسألة الأولى: المحرمات من النساء هن المذكورات في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية هي الأصل في بيان المحرمات من النساء، هي الأصل، أو هذه الآيات هي الأصل في بيان المحرمات من النساء. ولم يأتي فيها ذكر تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، أو بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وبنت أختها، أو المرأة وبنت أخيها. لم يأتي في القرآن هذا الأمر، لم يأتي في القرآن أن هذين النوعين من النساء من المحرمات، إنما ثبت ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: الذي ثبت في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذا مما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم زائدا على ما في القرآن، والأصل اتباعه والأخذ به. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لعن النامصة والمتنمصة، الحديث قال: وإنه لفي كتاب الله. فقالت امرأة: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد ذلك. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما سمعت قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة والمتفلج إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. فبين هذا الحديث من كلام ابن مسعود رضي الله عنه أن ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء في القرآن الكريم، وأنه واجب الاتباع لعموم قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مسألة بين العلماء رحمهم الله أن السنة مع القرآن على ثلاثة أحوال. الحالة الأول أن تكون السنة مبينة، الحالة الأول أن تكون السنة موافقة لما في القرآن، موافقة لما في القرآن، فهي سنة مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم. الحالة الثانية أن تكون السنة مبينة لما في القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم، فتخصص عامه وتقيد مطلقه وتبين مجمله إلى غير، وتفصل ما أجمل. مثلا الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تقام الصلاة. وقد جاء في الحديث عند الحاكم وغيره أن عمران بن الحصين رضي الله عنه كان مرة جالسا مع أصحابه يذكرون أحاديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الجلوس دعونا من هذه الأحاديث وهاتوا نقرأ القرآن الكريم. فغضب عمران بن الحصين وقال ويحك، أين في كتاب الله أن الصلوات خمس، وأنه يقرأ فيها الفاتحة، وأنه يكون فيها ركوع، وأنه يكون فيها رفع منه، وأنه يكون أين في كتاب الله؟ وبدأ يذكر له أشياء مما ورد في السنة ولم يرد في القرآن الكريم، مما يدل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على علم بهذا الأمر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في بعض الآثار السنة قاضية على الكتاب، يعني أنها تفصله وتبينه وتوضحه وهي الحاكمة في بيان معاني. النوع الثالث من السنة وهو الذي عندنا الآن في هذا الباب، السنة المؤسسة التي تذكر حكما ليس في كتاب الله، تذكر حكما ليس في كتاب الله. ذكرنا لكم الأصل في المحرمات من النساء ليس فيه تحريم الجمع بين المرأة وخالتها أو بين المرأة وعمتها، فهذا مما زاده الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو القسم الثالث من أحوال السنة مع القرآن. ومضى معنا مثال آخر وهو تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لكل ذي ناب من ولكل ذي مخلب من الطيب، فهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة على الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الآية، فليس فيه تحريم كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير، فهذه سنة مؤسسة، سنة مؤسسة. ومعلوم أن منزلة السنة من القرآن هي منزلة البيان والتفسير، قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يوشكن رجل متكئا على أريكته يأتيه الحديث من حديثي فيقول دعونا منه وهات القرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وعن حسان بن عطية قال كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. وعن يعلى بن أمية قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجعرانة إذ أتاه آت قال يا رسول الله إني أحرمت بثوبي هاتين وهما متمضخين بالطيب، فماذا أصنع؟ فأغشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إغشاء. في روايات هذا الحديث فنادى عمر يعلى بن أمية وقال انظر، وكان يعلى بن أمية طلب من عمر أن يريه الرسول في حالة نزول الوحي، فقال انظر يا يعلى هذه الآن حالة. فأفاق الرسول من هذه الإغشاء وقال أين السائل آنفا؟ فأتي به فقال انزع ثوبيك واغسلهما بالماء ثم البسهما واحرم بهما واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. كلمة على الهامش، أصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، يعني يوقف في عرفة في العمرة ويبات في منى ويرمي الجمرات ويبات في مزدلفة، ها إيش معنى أصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك؟ معناه عند العلماء أي فيما تجتنبه من محظورات الإحرام، فإنما يحضر من في الإحرام في الحج يحضر مثله. ولذلك هذا الحديث لا دلالة فيه لقول من قال من أهل العلم أن من أتى بعمرة يلزمه طواف وداع، لا دلالة فيه هذا، لأنه الرسول إنما مراده بقوله واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك أي من تجنب محظورات الإحرام، لأن هي موضوع الكلام، هي موضوع السؤال والفتوى. إذن السنة كان يوحى بها وجبريل كان ينزل بها، ولذلك هي داخلة في عموم قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مسألة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هو في الحرائر والإماء، فلا يجوز في ملك اليمين أن تجمع بين امرأة وخالتها وبين امرأة وعمتها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لعموم النهي، لعموم النهي، فإنه يشمل الإماء كما هو في الحرائر، فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها حتى في المملوكات في ملك اليمين، يعني في الوطأ، يعني في الوطأ، فإذا وطأت المرأة لا تطع عمتها وهي تحت يدك، وإذا وطأت المرأة لا تطع خالتها وهي تحت يدك، وإن كانت في ملك يمينك، وإن كانت في ملك يمينك. مسألة العلة، لا الحكمة في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ما يكون في ذلك من الغيرة، وما يكون في ذلك من الحسد، وما يكون في ذلك من أسباب قطيعة الرحم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها لذلك، وقد عمم هذه الحكمة بعض التابعين أو بعض السلف، فنهى عن الجمع بين بنتي العم، يعني لو واحد أخذ بنت عمه علي فما يجوز له أن يجمع معها بنت عمه ناصر، هكذا قال، لأن هذا يسبب فرقة، ولكن جمهور أهل العلم على جواز ذلك لأن النهي لم يأتي فيه. أن ليش قالوا؟ لأن هذه مجرد حكمة، والحكمة تختلف عن العلة. عند الأصوليين الحكمة هي ما يدور معها الحكم وجودا وعدما، بعبارة أخرى هي الوصف المناسب لأن يعلق به الحكم فيدور وجودا، فيدور معه وجودا وعدما. وهنا العلة تعبدية، ما عندنا نص إنه العلة في التحريم هي من أجل الغيرة والحسد أو ما يسببه من قطع الرحم ونحو ذلك، فلم يأتي عندنا نص في ذلك، ولذلك ممكن أن نقول هذا من الحكمة وليس من العلة. ليش؟ لأنه لو قلنا إنه هذا علة معناته إنه كل محل وجد هذا نمنع الجمع بين الأقارب، وهذا لا دليل عليه، ولذلك ذهب الجمهور إلى أنه يجوز الجمع بين بنات العم فتجمع بين المرأة وبنت عمها من عم آخر، يعني هذه بنت عمك علي وهذه بنت عمك محمد، فتزوجت هذه وتزوجت هذه يجوز، وإن كنا بنات عم، لأنه لا نص يمنع من ذلك، النص إنما يمنع أن تجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، والعكس والعكس، لأن المعنى واحد، فلا يجوز أن تجمع بين المرأة وبنت أخيها أو بين المرأة وبنت أختها، خلاص، لأنها في معنى واحد. مسألة الظاهر المتبادر من لفظ الحديث أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، والمقصود بالعمة إيش؟ بنت أخت أبيها، بنت أبيها، بنت أبيها، الآن من هي العمة ومن هي الخالة؟ الخالة بنت أخت الأم، صح ولا لا؟ الخالة أخت الأم، فبنتها لا يجوز أن تجمعها مع خالتها، خلاص؟ طيب العمة أخو الأم خال، وأخت الأب عمة، فبنت أخت الأب ما تجمعها مع، أيوة، فلا تجمع المرأة مع، لا تجمع المرأة إيش؟ مع عمتها، ولا تجمع المرأة مع خالتها، فلا تجمع المرأة مع أخت أمها، ولا تجمع المرأة مع أخت أبيها، واضح؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، فهذا الظاهر المتبادر، أن المراد بالعمة أخت الأب والمراد بالخالة أخت الأم، صح ولا لا؟ هل ينسحب ذلك على أخت الأم وإن علت؟ فأخت أم الأم، أخت أم أم الأم، أخت إلى آخره، والعمة أخت الأب، وأخت أب الأب، وأخت أب الأب، وإن علت؟ من أهل العلم من عمم ذلك، فلا يجيز أن تجمع بين المرأة وعمتها وإن علت، ولا بين المرأة وخالتها وإن علت، ولا أن تجمع بين المرأة وبنت أختها وإن نزلت، ولا بين الخالة ولا بين العمة وبنت أخيها وإن نزل، لكن الظاهر المتبادر هو الأول، والأحوط تجنب ذلك جميعا. الظاهر المتبادر هو الأول والأحوط تجنب ذلك جميعا. لكن يعني هل هناك دليل واضح؟ أقول من العلماء من فهم في الآية أن هذا وإن علا وإن نزل من الجهتين، واضح؟ ولكن الذي نجزم به هو الأول، والآخر نقول به احتياطا، نقول به احتياطا فقط، لأنه لا دليل عليه. مسألة أورد المصنف في هذا الباب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره. هذه مسألة أخرى، وهي وطأ المملوكة الحامل. أقول إذا كانت المملوكة حامل من غيرك فلا يجوز لك أن تطأها، وقد ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن وطأ السبايا وهن حوامل، وقال كيف يسقي أحدكم بمائه زرع غيره، ونهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، ونهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فينهى أن توطأ المرأة وهي حامل من غيره حتى تضع، هذا إذا كانت مملوكة. أما إذا كانت حامل فمعلوم أنه ما يجوز لك حد أن تعقد عليها إذا طلقها زوجها وهي حامل حتى تضع. فهذه قضية أخرى. الباب الذي يليه،
باب ما لا يجوز من نكاح رجل أم امرأة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امراه ثم فارقها قبل ان يصيبها هل تحل له امها؟ فقال زيد بن ثابت لا، الام مبهمه ليس فيها شر، وانما الشرط في الربائع. قال وحدثني عن مالك عن غير واحد ان عبد الله بن مسعود سئل وهو في الكوفه عن نكاح الام بعد ابنه اذا لم تكن الابنه مست، فأرخص في ذلك. ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسهل عن ذلك، فأخبر أنه ليس كما قال، وإنه الشرط في الرباية. فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي يفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته. قال مالك للرجل تكون تحته المرأة ثم ينفق أمها فيصيبها، إنها تحرم عليه امرأة ويفارقهما جميعا، وتحرمان عليه أبدا إذا كان قد أصاب الأم. فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم. وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينفق أمها فيصيبها، إنه لا تحل له أمها أبدا، ولا تحل لأبيه ولا لابنه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته. قال مالك فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال وأمهات نسائكم، فإنما حرم ما كان تزويجا ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته وهو بمنزلة التزويج الحلال، فهذا الذي سمعت فالذي عليه أمر الناس عنده.
في هذا الباب يريد الإمام رحمه الله أن يبين حكم نكاح الرجل أم امرأته، وهو يدور في تفسير قوله تعالى من الآية السابقة، في قوله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نظم الآية حرمت عليكم أمهات نسائكم، هذا نظم الآية، هذا معنى الآية، حرمت عليكم أمهات نسائكم. التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا نعم حرمت عليكم أمهات نسائكم. الآية استني فينها هي، نعم الآية، وحرمت عليكم أمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فذكر الله سبحانه وتعالى أن أم المرأة حرام عليك، أن أم المرأة حرام عليك بمجرد أن تعقد عليه، خلاص. وأن بنت المرأة حرام عليك إذا دخلت على أمها. فقال وحرمت عليكم، فالمعنى وحرمت عليكم أمهات نسائكم، فأطلق القول في تحريم أمهات النساء. فبمجرد أن تعقد على البنت أو أن تعقد وتدخل عليها تحرم عليك أمها، خلاص أمها تحرم عليك بمجرد العقد أو الدخول على البنت. أما البنت فالله سبحانه وتعالى يقول وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقيدها بالدخول، فدل أن البنت لا تحرم على الرجل بمجرد العقد على الأم، إنما بالعقد والدخول. ومنه تعلمون أن الآية لما جاءت مطلقة في الأمهات وحرمت عليكم أمهات نسائكم، هذه مو لفظ الآية، هذا نظمها، وحرمت عليكم أمهات نسائكم، جاءت مطلقة، فمجيئها مطلقة دل على أنها في كل الأحوال محرمة بمجرد العقد أو بالعقد مع الدخول. هذا الإطلاق هو معنى كلمة جاءت مبهمة، معنى جاءت مبهمة أي لم يقيدها بقيد، أي لم يقيدها بقيد. ولذلك مسألة قوله في الأثر الذي أورده في هذا الباب أن زيد بن ثابت سئل عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها، فقال زيد بن ثابت لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب، يشير إلى هذا المعنى. الأم مبهمة يعني جاءت في الآية محرمة على الإطلاق، يحرم عليك أن تنسى، حرمت عليكم أمهات نسائكم أطلق، فلم يقيد لا بالدخول ولا بالعقد فأطلقها، ففي كل الأحوال هي محرمة، هذا معنى الإبهام. بينما قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقيد تحريم الربيبة اللي هي بنت المرأة، قيد تحريم الربيبة بالدخول على الأم، فدل ذلك بمفهوم المخالفة أن مجرد العقد على الأم لا يحرم بنتها، فإذا عقد على الأم ثم طلق ولم يدخل جاز له الزواج ببنتها. أما إذا عقد على البنت ولم يدخل ليس له أن يطلق البنت وتزوج الأم، لأن الآية جاءت مبهمة يعني مطلقة لم تقيد بقيد. نظمها وحرم عليكم أمهات نسائكم يعني على الإطلاق، هذا معنى كلام زيد بن ثابت رضي الله عنه. مسألة في تصرف ابن مسعود، أن المجتهد إذا اجتهد في الآية وأفتى بما يعني فهم وبما اجتهد لا لوم ولا تثريب عليه، فإن ابن مسعود لم يلمه أحد على هذا الذي حصل منه ما دام أنه اجتهد وكان محلا وأهلا للاجتهاد. وهذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة لابد أن تنتبهوا لها، أن محل العذر في الخطأ في الاجتهاد هو ممن كان أهلا للاجتهاد، ممن كان أهل للاجتهاد. أما من لم يكن أهل للاجتهاد وقال أنا اجتهد، نقول له أنت آثم حتى لو أصبت، أنت آثم حتى لو أصر. ولذلك بعض الناس يتكلم مثلا في سيد قطب أو في بعض الناس الذين يفعلون، يقول يا أخي عالم اجتهد، أقول له أبدا، هو ما هو عالم، ودخوله في الكلام في هذه المسائل وهو ليس أهل لها هو آثم فيه إلا أن يشاء الله. ما الدليل على ذلك؟ أقول الدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد. فقيد الكلام بالحاكم، والحاكم من بلغ أهلية الاجتهاد الذي يصح له أن يحكم، ومن بلغ أهلية الاجتهاد. فإذا تكلم إنسان في مسألة وهو ليس أهل للنظر للاجتهاد حتى لو أصاب نقول له يا أخي أنت آثم، فما بالك لو أخطأ؟ فما بالك لو أخطأ؟ وهذه مسألة توسع فيها يعني بعض الناس، يقول يا أخي إخواننا، كنا نتكلم مرة عن الذين فعلوا بعض الأفعال التفجيرية والأشياء المخالفة، المهم تقرر بعد ذلك وضوح أنه أخطأوا، هذا خطأ. فبنسأل بعضهم فيقول يا أخي أخواننا اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر وفاتهم الأجر الثاني. فقلت له الاجتهاد لا يعتبر إلا ممن بلغ أهلية الاجتهاد، فهل هؤلاء بلغوا أهلية الاجتهاد؟ لأنه بعضهم ما معهم يمكن ولا سنة رابعة ابتدائي ولا سنة سادسة ابتدائي، بعضهم شبه أميين، بعضهم يعني مو بس عوام، من عوام العوام. إيش وتقول لي أهلية الاجتهاد وتقول لي إنهم اجتهدوا وأخطأوا؟ وقول له لا، هذول حتى لو أصابوا في مثل هذه المسائل فهم على خطأ. وهذا معنى من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، أصاب فقد، ليش؟ لأنه تكلم بغير أهلية، لأنه تكلم بغير أهلية. ابن مسعود لا يلام لأنه عالم، ها؟ كما وصف كنيف علم مملوء بالعلم، صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، وشهد له الصحابة بالعلم، فتكلم باجتهاده وكأن المسألة كانت في نفسه فسأل. وهذا فيه مسألة، وهي أن العالم ينبغي له إذا كان في شك من القول الذي اجتهد فيه ورآه أن يسأل ويتثبت. هذا ابن مسعود اجتهد في المسألة وأجاب، ثم لما أتى إلى المدينة سأل أهل العلم من الصحابة في المدينة فبينوا له أنه قد أخطأ وأن المسألة في الأم مبهمة، فلا يجوز لهذا الرجل الذي عقد على بنتها أن يطلق البنت ويأتي ويتزوج ويعقد على الأم. ففيه أن العالم إن اجتهد وفي نفسه شيء عليه أن يسأل وأن يتثبت، ولا يقول أنا خلاص أنا اجتهد وانتهى الموضوع. مسألة في قصة ابن مسعود أن العالم يرجع إلى الحق والصواب، أما ترى أن ابن مسعود لما تبين له الخطأ رجع عن قوله ورجع إلى ذاك الرجل؟ وجاء في رواية أن ذاك الرجل الذي تزوج أم المرأة التي عقد عليها قد أنجب منها بزورة وسنوات معاها وإلى آخره، فجاء ابن مسعود وقال له هي لا تحل لك وينبغي لك أن تفارقها. مسألة إذا حصل لا قدر الله مثل ذلك، فالحكم في ذلك أن الأولاد يلحقوا بالرجل، وأن المرأة لها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، فإن هذا باطل كما صنع ابن مسعود رضي الله عنه، مسألة قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها أنه تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا ويحرمان عليه أبدا إذا كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم. هذا في تقرير الكلام كما سبق. مسألة قال مالك في الرجل تزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها أنه لا تحل له أمها أبدا، ولا تحل لأبيه ولا لابنه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته. هذا من مالك في الرجل تزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها أنها لا تحل له أمها، إذا نكح البنت بعقد أو بدخول أو يعني أو بدخول وعقد لا تحل له الأم وتحرم عليه، تحرم عليه أمها أبدا. فإذا نكح أمها، فإذا نكح أمها تحرم عليه وعلى أبوه وعلى أخوانه وعلى ليش؟ لأنه بدخوله عليها وبعقدها عليها أتاها بحرام وبشهوة، فلا تحل لأبيه ولا لأبناء ولا لأبنائه، ولا تحل له ابنته وتحرم عليه امرأته، يعني يفصل بينهما خلاص بهذا العمل، أفسد بدخوله، أفسد زواجه الأول، أفسد زواجه الأول. نعيد المسألة. قال مالك: في الرجل تزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها أنها لا تحل له أمها، لأنه عاقد على بنتها أو دخل ببنتها أبدا، ولا تحل لأبيه ولا لابنه، فلا تحل أصوله وإن علوا ولا لفروعه إن نزلوا، لأنه أتاها بشهوة، ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امرأته، لأنه أتى أمها لأنه تزوج أمها، فيفرق بينهم جميعا ويبتعد عن هذا الموضوع. فإن كان استحله مع قيام الحجة بثبوت الشروط انتفاء الموانع فهذا كفر، فإن لم يستحله فليس بكفر. مثلا خارج الباب وتتعلق به من جهة، بعض الذين يكفرون يقولون مجرد وقوع العقد الحرام والدخول فيه يعني الاستحلال المكفر المخرج من الملة. أقول هذه صور يذكرها العلماء في وجود العقد الحرام، ولا يوقعون الكفر للجهل، ولا يوقعون الكفر للجهل. فدل ذلك أن قول هؤلاء المكفرين أن مجرد وقوع العقد الحرام دليل على الاستحلال غير صحيح. ومنه تعلمون أن معنى حديث البراء الذي رأى عما له، وفي رواية رأى خالا له خارجا براية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إلى أين يا عم؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عقد على امرأة أبيه لأقتله وأخمس ماله. فهم يستدلون بهذا، يقولون علة التكفير وقوع العقد على امرأة أبيه. فنحن نقول لا، هذا حكم بأن هذا الرجل كافر بوحي من السماء لا لمجرد العقد. ولذلك لما سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل، لما سأل أباه عن هذا الحديث حديث البراء، قال: يا بني إنما قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم من السماء، يعني بوحي. فليس في الحديث دلالة على أن العقد يدل على، ومن تطبيقات العلماء هذه المسائل، فإنهم ذكروا الرجل يعقد على المرأة ويتزوجها ثم يطلقها ويعقد على أمها أو يعقد على أمها، فقالوا هذا حرام ويفرق بينهم، ولم يقولوا أنه كفر، لأن الحال أنه وقع جهلا. ومنه تعلمون أن مجرد العقد لا يدل على هذه المسألة، هي اللي دخل منها المكفرون، الذين يكفرون البنوك. كيف؟ يقولوا لأنهم رضوا بإيقاع العقود المحرمة الباطلة، وإيقاع العقود المحرمة الباطلة عندهم دليل على الاستحلال، ورجعوا المسألة زي ما كانت، وكل الجواب واحد. نقول هذه الأدلة تدل على أن العقد لا يدل على الاستحلال، على أن العقد لا يدل على الاستحلال، وأن الإنسان وأن كل من يوقع العقد يعامل بحسبه، فينظر هل قامت عليه الحجة بثبوت الشروط انتفاء الموانع أو لا. والدليل هذه مسائل الآن يذكرها العلماء في النكاح يحصل فيها عقود باطلة ولا يحكمون على من أوقعها بأنه كافر، فليس مجرد وقوع العقد الباطل دليل على الاستحلال، سواء في النكاح، سواء في البيع، سواء في البنوك، حتى لو كانت المسألة في الربا، فإن من وقع عقدا في الربا، عقد بالربا، دين بالربا، شراء بالربا، أي عملية بالربا، لا نقول أنه قد استحل ذلك فهو كافر لمجرد إيقاع العقد. لما؟ لأني بينت لكم أن حديث البراء عند العلماء إنما كان بعلم من السماء يعني بوحي كما قال أحمد بن حنبل، وكلام العلماء على هذا. فهذه مسائل الآن يذكرونها في عقود محرمة لكن لا يستلزمون منها الاستحلال. مسألة، قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأمهات نسائكم، فإنما حرم ما كان تزويجا ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال. فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا. أقول هذه مسألة، وهي أن الرجل لو وقع على امرأة بالزنا هل تحرم عليه بنتها؟ أو وقع على امرأة بالزنا هل تحرم عليه أمها؟ واضح صورة المسألة؟ الإمام مالك يبين أن الحرام لا يحرم الحلال، ويستدل من القرآن فيقول الله سبحانه وتعالى: يقول أمهات نسائكم، وأمهات نسائكم، ومدام قال أمهات نسائكم يعني المرأة التي تنكحها بعقد شرعي صحيح، فخرج من ذلك أم المرأة التي تزني بها أو بنت المرأة التي تزني بها، لأن هذا نكاح ولكنه نكاح سفاح لا نكاح صحيح. فالإمام مالك معنى كلامه أن الحرام لا يحرم الحلال، فإذا الرجل أتى امرأة بالحرام جاز له ثم تاب وانصلح حاله ثم أتى يتزوج بنت هذه المرأة يجوز، وإذا الرجل تزوج أو إذا الرجل أتى امرأة ثم تاب أتاها بالزنا ثم تاب من هذا الأمر وأراد أن يتزوج أمها جاز. ليش؟ لأنه نكاحه إياها إنما كان سفاح وليس بنكاح شرعي معتبر، والآية تقول أمهات نسائكم، فمفهوم المخالفة أن غيرهن هذا ليس حكمهن، وهذا ورد عن جماعة من السلف، فإن الحرام لا يحرم الحلال. مسألة، ومع قولنا بهذا القول إلا أننا نقول ينبغي أن يحترس فيه، فإن الرجل ينبغي أن يبتعد عن أماكن الريبة وأن يحتاط لدينه وأن يحتاط لعرضه، فإن حصل مثل ذلك فعليه أن يبتعد، يعني إذا تزوج البنت وكان قد زنى بالأم يبتعد عن الأم نهائي ولا يكون يعني معها حتى لا يصير أشياء مما يذكر بالحرام، حتى لا تحصل أشياء مما تذكر فيه الحرام، بمعنى أن على الإنسان أن يحتاط لدينه ولعرضه ما استطاع، لدينه ولعرضه ما استطاع. نحن نقول بالجواز كما يقول الإمام مالك، ولكن مع أخذ الحيطة والبعد عن الريبة، ونسأل الله الستر للجميع. نعم.
باب نكاح الرجل ثم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره. قال مالك: الرجل يزني بالمرأة فيقام عليها الحد فيها، إنه ينكح ابنتها وينكحها وينكحها ابنه إن شاء، وذلك أنه أصابها حراما، وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشهود من نكاح. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال مالك: فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها، وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال، لا يقام عليه فيه الحد ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه، وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها، فكذلك يحرم على أبي ابنتها إذا هو أصابه منها.
هذا الباب تأكيد للمسألة الأخيرة وزيادة مسألة. المسألة الأخيرة هي التي سبقت في الباب الذي قبله، وزاد مسألة، وهي أن هذا الحكم يثبت في كل نكاح صحيح أو ما يشبهه أو ما يشبهه. كيف ما يشبهه؟ يعني مثلا لو أن رجلا عقد على امرأة بغير ولي على مذهب أبي حنيفة، على مذهب أبي حنيفة عقد عليها بغير ولي، فجاء العلماء وقالوا نكاحك هذا لا يصح وفرقوا بينه خلاص. فقال هذا شبه نكاح، هذا شبه نكاح واضح، فتحرم عليه إذا عقد على البنت أو دخل بها حرمت عليه أمها، وإذا عقد على الأم أو إذا دخل على الأم حرمت عليه ابنتها. ليش؟ لأنه شبهة نكاح فتحرم عليه، تحرم عليه. واضح؟ فهو يقول في المسألة الأولى أنه الحلال الحرام لا يمنع الحلال، صح؟ وانتهى منها وقالها في أول الباب. قال مالك: في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها أنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء، وذلك أنه أصابها حراما، وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح. فهنا يضيف ما حصل على وجه الشبهة فهو أيضا محرم، فهو أيضا محرم، فهو يقرر المسألة السابقة ويزيد فيها بيان، فيقول هذا الحكم كمان مو بس على النكاح الصحيح بل حتى على ما هو شبه نكاح. فلو أن رجلا جاهلا عقد على امرأة في عدتها من وفاة زوجها أو من طلاقها البتة لسه ما انتهت العدة وفرق بينهما، اعتبر هذا شبه نكاح، تترتب عليه أحكام النكاح في نسبة الأبناء والبنات، تترتب عليه أحكام النكاح في تحريم الابن إذا دخل على الأم، في تحريم الابن إذا دخل على الأم، وفي تحريم الأم بمجرد العقد على الربيبة، وإلى آخره، يعني الأحكام المترتبة. هذه التي زادها الإمام في هذا الباب عن المسألة الأخيرة، أنه أثبت حكم التحريم، أنه أثبت حكم التحريم بالأنكحة التي هي شبه النكاح الصحيح، إما لاختلاف بين العلماء أو لأنه وقع منه جهلا أو وقع من فاعله جهلا، فإنه رحمه الله يقول حكمها كحكم النكاح الصحيح في إثبات المحرمية، في إثبات المحرمية. يعني قد يقول قائل: يا شيخ طيب هذا نكحها في عدتها وإحنا فرقنا بينهم، هل يسري حكم التحريم فلا يجوز له أن يتزوج أمها؟ فنقول له نعم. طيب يقول لي: شيخ هذا مو نكاح صحيح. فقول له: ولو هذا شبه نكاح، لأنه لم يعامل معاملة الزاني الذي ارتكب المحرم. أما لو أنه اعتبر زانيا لما حرم عليه نكاح أمها بمجرد أنه زنى ببنتها أو العكس. خلاص. طيب هذه المسألة نوقف هنا. طيب وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.